بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثاني أو الثالث والأربعين من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، نبدأ كتابا جديدا من كتب هذا الكتاب، وهو كتاب الصلاة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب المواقيت، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة.
كتاب الصلاة. لما انتهى الإمام حافظ بن حجر رحمه الله من كتاب الطهارة ذكر كتاب الصلاة، وأتى بكتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، فبدأ بالطهارة ثم بالصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالطهور مفتاح الصلاة، لذلك أتى بباب أو كتاب الصلاة بعد كتاب الطهارة. الصلاة إذا أطلق القول في لغة العرب، في لسان العرب، فالمقصود به الدعاء بالخير. الصلاة في لغة العرب الدعاء بالخير. الله عز وجل قال في كتابه: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني ادعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. فليصلي هنا يعني فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك. هذا تعريف الصلاة في لسان العرب. أما في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال. أقوال: الله أكبر، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، وسبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، هذه أقوال. وأفعال: الركوع والسجود والرفع من الركوع، وهكذا. عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. مفتتح الصلاة بالتكبيرة الإحرام، ومختتمة بالسلام عليكم ورحمة الله. هذا تعريف الصلاة. والصلاة كما هو معلوم عند كل مسلم هي ثاني أركان الإسلام، وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والله عز وجل فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بلا واسطة، كما جاء في الصحيحين. وفرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة بثلاث سنوات، في الإسراء والمعراج قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين على المشهور. ومما يدل على أهمية الصلاة أنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وأنها فرض عين على كل مكلف ما دام عاقلا. والله عز وجل فرضها 50 صلاة، حتى استقرت الفريضة 5 صلوات، فهي 5 صلوات تصلى ويثاب عليها المسلم أجر 50 صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أول ما فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، كان يصليها ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاث ركعات، فلما هاجر إلى المدينة بقيت الركعتان للمسافر بالنسبة للظهر والعصر والعشاء، بقيت للمسافر وزيدت صلاة المقيم إلى أربع، زيدت صلاة الظهر إلى أربع ثم العصر إلى أربع والعشاء إلى أربع، إلا الفجر بقيت كما هي ركعتان، والمغرب بقيت كما هي ثلاث ركعات. وثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وفي غيره من الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر: باب المواقيت. فبدأ أول أبواب كتاب الصلاة في المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والمقصود بالميقات هو الزمن المحدد لأداء الصلاة، الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه يسمى ميقات. والأوقات خمسة لمن لا يجمع بين الصلاتين، الذي يجمع تكون الصلاة ثلاث أوقات لها، إذا جمع المغرب والعشاء فهذا وقت، وإذا جمع الظهر والعصر هذا وقت، وصلاة الصبح الوقت الثالث، هذا لمن جمع بين الصلاتين. لكن هي أداء الصلاة الصلوات الخمس أوقاتها خمس كما دلت الأدلة، وتأتي أيضا في هذا الباب. والمصنف بدأ بباب المواقيت أول باب في كتاب الصلاة، لأن وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة، من أسباب وجوب الصلاة دخول الوقت، ولأن أيضا الوقت هو شرط لأداء الصلاة، فالوقت هو أهم شروط الصلاة، لأن الصلاة فريضة مؤقتة بوقت محدد لا يجوز تقديمها عليه ولا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت. والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا يعني فرضا مؤقتا، فرضا مؤقتا بوقت محدد، الصلوات الخمس بوقت، أول الوقت وآخر الوقت كما يأتي في شرح الحديث الأول. إذن الصلاة لها وقت وأداء، كما أيضا أنها لها وقت قضاء، وأيضا لها وقت وجوب القضاء. وقت الأداء هو من أول وقت الصلاة المفروضة إلى آخر وقته، في خلال هذا الوقت هو وقت أداء يسمى، ووقت القضاء هو من حين خروج وقتها، من حين خروج وقتها وليس لآخر حد، لأن الإنسان إذا نسي صلاة من الصلوات وتذكرها بعد خمسة أيام أو بعد أسبوع هذا وقت القضاء، يقضيها في هذا الوقت إذا كان ناسيا أو نائما عنده عذر كما سيأتي. والوقت الثالث هو وقت وجوب القضاء، وجوب القضاء إذا فات وقتها بعذر للناس مثلا، وقت قضائه يتذكر، إذا تذكر أنه نسي الصلاة هذا وقت قضاء هذه الصلاة، لا يجوز له أن يؤخرها، فإذا أخرها بغير عذر فات وقتها، فات وقت قضائها، فهذا أمر مهم. وكذلك النائم، النائم أيضا إذا نام وفات وقت الصلاة بسبب النوم واستيقظ من النوم، الآن هذا وقت وجوب القضاء، وقت وجوب القضاء لا يجوز له أن يؤخر، فإذا أخرها فات وقتها، فات وقت وجوب قضاء هذه الصلاة. هذه أمور مهمة كمقدمة إذن للصلاة: وقت أداء ووقت قضاء ووقت وجوب القضاء، هذا أمر مهم لا بد منه. أما الحديث الذي قرأه القارئ حفظه الله، أول حديث في هذا الباب باب المواقيت، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. في هذا الحديث تعيين أوقات الصلوات الخمس المفروضة، ذاك لابد من التركيز والانتباه، لأنه لا يجوز أن يصلي المسلم قبل هذا الوقت، ولا يجوز أيضا أن يصلي بعد هذا الوقت إلا لعذر. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، بداية وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زالت الشمس؟ مالت الشمس من وسط السماء إلى جهة الغرب، وهذا هو الدلوك في قول الله عز وجل أقيم الصلاة لدلوك الشمس، زلوق الشمس يعني زوال الشمس، صلاة الظهر مالت إلى جهة الغرب، فالشمس تطلع الصبح ثم تأتي إلى وسط السماء، فإذا مالت إلى جهة الغرب هذا يسمى دلوك الشمس، زوال الشمس، هذا وقت صلاة الظهر، بداية وقت صلاة الظهر، وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، إذن هذا أيضا آخر وقت الظهر. إذا كان ظل الرجل يستمر الآن الزوال، وإذا زالت الشمس يبدأ الظل. الآن إذا فيه عمود أو شجرة والشمس فوق ليس لها ظل، فإذا زالت جهة الغرب يبدأ الظل، هنا بداية الظل، بداية وقت صلاة الظهر. إذا صار هذا الظل نفس طول الشجرة هذه أو طول العمود، صار ظل الشيء مثله، آخر وقت صلاة الظهر، يبدأ وقت صلاة العصر، يبدأ وقت صلاة العصر. وهذا يجرب، الإنسان يضع في بيته هذا العمود ويعرف أوقات هذه الصلوات. إذن وكان ظل الرجل كطوله يعني يستمر زوال الشمس حتى يكون كطول الرجل أو طول الشيء ما لم يحضر العصر، ما لم يدخل وقت العصر. وفيه بيان أن وقت دخول العصر إذا صار ظل الشيء مثله، انتهى وقت الظهر ويبدأ وقت العصر، يدخل وقت العصر. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، إذا وقت العصر بدايته إذا صار ظل الشيء مثله، إذا انتهى وقت صلاة الظهر، هنا يبدأ وقت صلاة العصر. إلى متى؟ قال ما لم تصفر الشمس. وهذا الوقت وقت تحريم، تحريم للمتعمد، لا يجوز تأخير صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وغالبا تصفر قبل الغروب ربع ساعة، قبل الغروب ربع ساعة تصفر الشمس، لم تغب الشمس، لا زالت الشمس موجودة لكن صفراء، تكون صفراء. هذا الوقت وقت تحريم، لا يجوز تأخير الصلاة لهذا الوقت، لكنه وقت أداء الصلاة، وقت أداء الصلاة كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الذي يدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، فهذا يدل على أن وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس. لكن هناك وقت يحرم فيه الصلاة، لا يجوز تأخير الصلاة، لأن فيه تشبه بالمنافقين، المنافقون يؤخرون صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، فلا يجوز التشبه بالمنافقين، فيكون آثم الإنسان إذا ما عنده عذر، غير نائم ولا ناسي، ما عنده عذر ليش يؤخر الصلاة حتى تصفر الشمس، يكون آثم. لكن يجب عليه أن يصليها، يجب عليه أن يصليها، لأن هذا وقت العصر، وقت العصر. إذن قال بعد ذلك ووقت صلاة المغرب، عرفنا الآن ووقت صلاة المغرب يعني من غروب الشمس، هذا ما في خلاف بين أهل العلم، إذا غربت الشمس خلاص وجبت صلاة المغرب. قال ما لم يغب الشفق، الشفق بعد ما تغيب الشمس يظهر احمرار أو اصفرار في السماء جهة الغرب، جهة الغرب، فبقي ضوء الشمس في السماء بعد غروب الشمس، بقي ضوء الشمس، هذا يسمى الشفق، وهذا يبقى، قالوا يبقى إلى ساعة تقريبا، وبعض البلاد ساعة وربع، وبعض البلاد أقل، حسب كل بلد. إذن وقت المغرب إذا غربت الشمس ما لم يغب الشفق، ما دام فيه شفق، هذا الضوء الأحمر الذي في السماء بعد غروب الشمس، إذا بقي هذا الضوء، ضوء الشمس، بقي ضوء الشمس، لا زال وقت المغرب مستمر. فإذا غاب ضوء الشمس وغاب الشفق هذا دخل الليل، الآن انتهى وقت صلاة المغرب، دخل وقت العشاء، ووقت صلاة العشاء، إذن غياب الشفق أول وقت صلاة العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأول، إلى نصف الليل هو وقت صلاة العشاء، انتهى الآن وقت صلاة العشاء. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يستمر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الصبح. هذا الحديث فيه بيان وتعيين لأوقات الصلوات الخمس المفروضة، و قال بعد ذلك وله يعني لمسلم الأول رواه الإمام مسلم كذلك رواه أحمد وأبو داود والنسائي حديث الأول حديث عبد الله بن عمرو قال وله يعني أيضا للإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه في العصر ذكر أوقات الصلوات كما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند صلاة العصر قال والشمس بيضاء نقية ووقت العصر ما لم تصفر الشمس والشمس بيضاء نقية بيضاء نقية ما لم تصفر الشمس هذا تفسير للشمس بيضاء نقية لأن الشمس إذا صفرت لا تكون بيضاء تكون صفراء يرحمك الله ثم قال ومن حديث أبي موسى أيضا لمسلم حديث الثالث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس عن وقت العصر أيضا والشمس مرتفعة إذن جاءت بالنسبة لوقت العصر قال هنا ما لم تصفر الشمس في حديث عبد الله بن عمرو حديث بريدة والشمس بيضاء نقية وفي حديث أبي موسى والشمس مرتفعة فهذه الروايات يفسر بعضها بعضا فعلمنا أن هذا الوقت وقت صلاة العصر هذا الحديث فيه خمس مسائل خمس مسائل تتعلق بأوقات خمس الصلوات أوقات الخمس صلوات نذكرها هذه الأوقات وما جاء فيها أيضا من خلاف لوجود بعض الأحاديث قد يظهر منها التعارض مع هذا الحديث مع هذا الحديث فنبدأ أولا بالمسألة الأولى وقت صلاة الظهر وقت صلاة الظهر وقت صلاة الظهر فيها قولان فيها قولان جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث قالوا الحديث دل على أن وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أخذوا بهذا الحديث وأحاديث أخرى وغيرهم بعض الحنفية خالفوا الجمهور فقالوا أول وقت الظهر إذا كان الظل مثل شراك النعل شراك النعل الشراك هذا اللي في النعال هذا السير اللي يكون فيه النعال النعل القديمة موجود فيها اللي يكون بين الإبهام والتي بعدها في الرجل هذا يسمى الشراك فقالوا هكذا يعني ليس من الزوال بعد الزوال بقليل يبدأ وقت صلاة الظهر إذا تجد بعض الحنفية يؤخرون الصلاة لا يصلون عند الزوال عند زوال الشمس يؤخرونها قليلا لأنهم ينتظرون حتى يكون الظل بقدر الشراك هذا شراك النعل هذا قول وجد في كتب الفقه وقال به بعض الحنفية ثم قالوا وآخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله مرتين ظل الشجرة هذه أو ظل العمود مرتين هكذا قالوا خالفوا الدليل وخالفوا جمهور أهل العلم وقولهم مردود بالدليل وقول جمهور أهل العلم هو القول الراجح لكثرة الأدلة الصريحة الصحيحة في تحديد وقت صلاة الظهر إذن قول الجمهور كما دل عليه الحديث وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله نفس الطول ثم يدخل وقت العصر هذه المسألة الأولى المسألة الثانية وقت صلاة العصر وقت صلاة العصر وأيضا هذه فيها قولان أيضا جمهور أهل العلم وخالفهم بعض الحنفية خالفهم بعض الحنفية وقد يكون فيه إشارة في المسألة السابقة جمهور أهل العلم من المذاهب والأئمة على أن وقت صلاة العصر يبدأ من انتهاء وقت صلاة الظهر وما دام عند الجمهور أن وقت الظهر انتهى أن وقت الظهر انتهى عندما صار ظل الشيء مثله إذن يبدأ وقت صلاة العصر يبدأ وقت صلاة العصر عند الجمهور وآخره إلى غروب الشمس آخره آخر وقت العصر إلى غروب الشمس وأتوا بحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. حديث صريح، أدرك ركعة فقط، استيقظ من نومه أو كان متعمدا وهو آثم لأنه أخر الصلاة، صلاة العصر، إلى أن تصفر الشمس، ولكن قام وصلى، كبر تكبيرة الإحرام وصلى ركعة، غربت الشمس أدرك العصر، قال صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل صريح على أن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، لأنه أدرك الصلاة، أدرك العصر، صلاها أداء، بدليل هذا الحديث. فهذا قول جمهور أهل العلم وهو الراجح وعليه الدليل. أما الحنفية فقالوا بأن بعض الحنفية، لا أقول كل الحنفية، بعضهم وأيضا بعض الفقهاء من بعض المذاهب قالوا أن وقت الظهر يبدأ من إذا صار ظل الشيء مثلي. نعم نعم،
طول كل شيء مثله زايد قليل دخل العصر، زايد مش مثلين
زايد قليل. نعم، في قول أيضا لكن الذي ذكرته أيضا موجود، يصير ظل الشيء مثلي هكذا في كتبهم يعني، ونحيلك إن شاء الله لبعض المراجع إذا أردت. الشاهد من هذا أنه في كلام بينهم، منهم من قال إلى شيء بسيط أو منهم من قال إلى مثلي. إذن هو تعدى وقت صلاة الظهر، تعدى وقت صلاة الظهر وهو أن يصير ظل الشيء مثله، فهم مثله مثليه أو زيادة، هو في مخالفة لقول جمهور أهل العلم، مخالفة للدليل. هذا القول الثاني أيضا ذكروا وطمنوا مستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه، لأنه جاء جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى في أول الوقت وصلى في آخر الوقت الصلوات الخمس، حتى يبين جبريل عليه السلام أوقات الصلوات. ففي إحدى روايات هذا الحديث وهو عند أبي داود وأحمد والترمذي قال: ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثل ظله، وصلى المرة الثانية حين كان ظل كل شيء مثليه. استدلوا بظاهر هذا، لكن معنى هذا الحديث أن هذا الوقت هو الوقت المختار وليس أول وقت صلاة العصر، عندما صار كل ظل كل شيء مثليه ليس هو المقصود فيه أول وقت صلاة العصر، لأن الحديث دل في أوله، نفس الحديث حديث ابن عباس: ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثل ظله. إذن هذا وقت أول وقت صلاة الظهر، أقصد العصر، أول وقت صلاة العصر. هذا حديث جبريل موافق لما سبق من الحديث الذي مرت معنا، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى الأشعري، فيها بيان أن وقت أول وقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله، ليس كما قال بعض الحنفية بزيادة أو إذا صار مثليه. فهذا هو الجواب. والقول الراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم وجمهور المذاهب وعليه الدليل أيضا، الأدلة التي ذكرت في هذا وأيضا غيرها من الأدلة. أيضا نأتي للمسألة الثالثة، وقت صلاة المغرب. اتفق العلماء على أن أول وقت صلاة المغرب هو غروب الشمس. إذا غربت الشمس، غاب قرص الشمس، دخل وقت المغرب بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم. وأيضا يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الحمرة التي في الأفق، البقية من ضوء الشمس وهي في الأفق بعد غروب الشمس، وهذا معروف، كل إنسان ينظر إلى جهة الغرب بعد غروب الشمس يشوف الحمرة هذه، ينظر إلى هذه الحمرة في السماء، وتبقى إلى 40 إلى ساعة في بعض البلاد، إلى ساعة وربع في بعض البلاد، هذا كله وقت صلاة المغرب. فإذا غاب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب، دخل وقت صلاة العشاء. وهذه المسألة الرابعة، وقت صلاة العشاء أول وقتها أيضا لا خلاف فيه، وهو مغيب الشفق الأحمر، أول وقت العشاء غياب الشفق الأحمر، لأنه جاء ما لم يغب الشفق. جاء في حديث آخر ما لم يسقط الشفق. كلها واضحة وصريحة ودليلة صريحة أدلة صريحة في هذه المسألة
أن وقت العشاء يبدأ عند مغيب الشفق الأحمر في السماء، وهذا ما في خلاف أيضا، لا خلاف بين أهل العلم في أول وقت صلاة العشاء. أما آخر وقت العشاء فاختلف أهل العلم اختلافا بينا وواضحا على ثلاثة أقوال مشهورة في كتب الفقه. والقول الأول أن وقتها إلى نصف الليل، هذا الوقت أو هذا القول الأول، لأن قالوا حديث عبد الله بن عمر هنا صريح، حديث أول حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، صريح الحديث. وفي مسألة تحديد آخر وقت العشاء هذا أصحاب القول الأول. وسبب خلاف أهل العلم في المسألة هذه تعدد الأحاديث والترجيح بين الأحاديث فأصحاب القول الأول هذا قولهم إذا انتصف الليل خرج وقت العشاء، والآن سهل بوجود الساعات هذه سهل حساب نصف الليل، فنعرف حساب الساعات من الغروب إلى طلوع الفجر، إذا غربت الشمس إلى طلوع الفجر كم ساعة؟ 10 ساعات، لو قدرنا 10 ساعات فنضيف إلى الساعة عند غروب الشمس نضيف 5 ساعات، يأتي نصف الليل، نعرف نصف الليل هذا أول وقت أو هو وقت صلاة العشاء، آخر وقت صلاة العشاء. وإذا كان مثلا 12 ساعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أذان الفجر إلى 12 ساعة، ف6 ساعات هذه نصف الليل نضيفها إلى الساعة عند غروب الشمس، نضيف 6 ساعات يأتي نصف الليل. وهكذا نحسب أيضا الثلث الأخير من الليل، من أراد يعرف يحسبها بالساعات، فهذا هو القول الأول. وكذلك أيضا يؤيد هذا القول قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقالوا غسق الليل سواد الليل وظلمة الليل، وأشد ما تكون ظلمة الليل في منتصف الليل، فأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يعني صلاة العشاء إلى نصف الليل، هكذا فهموا. وقال بها أكثر المفسرين لهذه الآية التي هي في الإسراء 77 في سورة الإسراء، من أراد يرجع إلى تفسيرها. هذا القول الأول، ينتهي وقت العشاء إلى نصف الليل. القول الثاني آخر صلاة العشاء طلوع الفجر، وأخذوا بأدلة عامة، استدلوا أصحاب القول هذا بأدلة عامة، منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، حديث في صحيح مسلم. فقال هنا صلاة العشاء يبدأ وقتها من غياب الشفق الأحمر، الآن يدخل وقت الصلاة الأخرى متى؟ طلوع الفجر، صلاة الفجر هي الصلاة الأخرى، فأخذوا بهذا الحديث العام. يقال لهم أن هذا حديث عام مخصوص بالعشاء والفجر، مخصوص بالعشاء، دل الدليل على أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا حديث عام. وأيضا يجاب على هذا الاستدلال بأن المراد هنا في الحديث إذا كان وقت الصلاتين متصلا، مثل صلاة الظهر والعصر، مثل صلاة المغرب والعشاء وقتها متصل، هذا معناه حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. أما إذا كان الوقت منفصل بين الصلاتين فلا يدخل في هذا الحديث، دلت أدلة أخرى بأن صلاة العشاء لا تتصل بالفجر، وهو الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل، فهي غير متصلة بصلاة الفجر التي يبدأ وقتها من طلوع الفجر، هي منفصلة نصف الليل الآخر إلى أن يطلع الفجر، هذا وقت فصل بين العشاء وبين الفجر. وهكذا أيضا بين صلاة الصبح وصلاة الظهر أيضا في فصل، وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، الآن هنا فاصل إلى أن يدخل وقت صلاة الظهر،
وهو دلوك زوال الشمس، فهذا لا ينطبق عليها صلاة الفجر وصلاة العشاء. هذا جواب على أصحاب القول الأول. القول الثاني الذين قالوا بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، يقال لهم لا، أنتم أتيتم بدليل عام، هناك أدلة خاصة خصصت هذا العام ودلت على أن وقت العشاء إلى نصف الليل، واضح؟ القول الثالث قالوا آخر وقت العشاء ثلث الليل، ثلث الليل، واستدلوا بحديث جبريل أيضا، بحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، في حديث ابن عباس الذي ذكرناه، قال ابن عباس: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، حين ذهب ثلث الليل. وظهر أنه لا دليل فيه على أنه آخر وقتها. إذا جمعنا بين حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث بريدة وحديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري، ثلاثة أحاديث كلها بيّنت أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، فهذا الحديث لا دليل فيه إذا ما قارناها بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا هو الراجح، القول الأول، والحديث صريح: ما إلى نصف الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، نصف الليل الأول الأوسط. هذا بالنسبة للمسألة الرابعة، وقت صلاة العشاء. يأتي للمسألة الخامسة،
وقت صلاة الصبح. وقت صلاة الصبح أيضا الحديث دل على أنه يبدأ من طلوع الفجر، وهذا ما في خلاف بين أهل العلم، إذا طلع الفجر الصادق دخل وقت صلاة الصبح بدون خلاف بين أهل العلم. والخلاف أتى في آخر وقت الصبح، فجمهور المذاهب وبعضهم ذكر الإجماع، لكن الخلاف موجود، الخلاف موجود. فجمهور أهل العلم أن وقت الصبح يمتد حتى تطلع الشمس، والحديث دل عليه حتى تطلع الشمس. ومن أهل العلم من الفقهاء قالوا وقتها إذا أسفر كثيرا، يعني ظهر ضوء النهار، الشمس لم تطلع لكن أسفرت السماء، ظهر الضوء واضح، كل واحد يرى الثاني وينظر إلى الناس لكن الشمس لم تخرج، قال إذا أسفر كثيرا هذا آخر وقت الصبح. وهذا القول ليس عليه دليل، هذا القول ليس عليه دليل، قولهم ضعيف. فالراجح قول جمهور أهل العلم بأن وقت الصبح ينتهي إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس، ودل هناك دليل: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وهذا دليل أيضا صريح على أن وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. هذا بالنسبة للأوقات الصلوات الخمس، ويجب على المسلم أن يلتزم بهذه الأوقات، لا يصلي قبلها ولا بعدها. فمن صلى الصلوات الخمس قبل وقتها هي باطلة لا تقبل منه، ويجب عليه إعادتها إذا دخل وقتها باتفاق أهل العلم، ليس هناك خلاف. من صلىها بعد وقتها بدون عذر فقد اختلف العلماء على قولين، من صلىها بعد وقتها بدون عذر فقد اختلف العلماء على قولين، فمنهم من قال يقضي هذه الصلاة، هذا بدون عذر، أما إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وأخر الصلاة هذه وهو جالس ما عنده أي عذر متعمدا حتى فات وقتها، أخر صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس، بعد قام يصلي الآن ما عنده عذر. فمن أهل العلم قال هذه لا يصلي، لا تقبل منه الصلاة، لأن صلاها بعد وقتها، والشرع حدد وقت، فمعنى تحديد الوقت إذن من صلى قبلها لا تقبل منه، قبل هذا الوقت، ومن صلى بعد هذا الوقت سواء أيضا لا تقبل منه. ولماذا الشرع حدد أوقات حتى المسلم يلتزم بهذه الأوقات؟ مسألة فيها خلاف قوي وقد يطول الكلام فيها، لكن في عشر دقائق ألخص لكم هذا الخلاف قبل الأذان
ننتهي منه باختصار. أولا بالنسبة لتأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وجاء فيها وعيد شديد. لا ينبغي للمسلم أن يقطع الصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ويؤخر الصلاة عن وقتها متعمدا. فقال أبو الدرداء: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو فرغت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. حديث صحيح في صحيح الترغيب رواه ابن ماجه. أيضا في حديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. وأيضا في صحيح الترغيب هذا يبين خطورة تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر. وهكذا أيضا جاء في الحديث الذي فيه تعذيب الشخص الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. بين في الحديث: ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعذب، ففي آخر الحديث قيل له: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة متعمدا، يتقصد أن ينام إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة يعذب. هذا كله دليل على أنها من كبائر الذنوب. أما المسألة ذاتها فقد ورد الخلاف فيها، وأشار إلى ذلك أئمة الإسلام: هل تقضى الصلاة إذا فاتها متعمدا أم لا؟ وهناك قولان مشهوران، والقول الراجح بأنها لا تقضى، لا تقضى هذه الصلاة. وقال بذلك الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا من السلف والخلف قالوا بهذا القول، وذكروا أن تارك الصلاة متعمدا لا يشرع له قضاؤها، لا يشرع له قضاء ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع. وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود بن علي وأتباعه. وقال ابن تيمية: وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. رجح ذلك ابن تيمية في الفتاوى، في الفتاوى في الاختيارات الفقهية 34، وفي الفتاوى أيضا في مجلد 22. قال: هما قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. قيل يجب عليه القضاء وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وكثير من أصحاب أحمد، وقيل لا يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر، هذا الذي رجحه. من الأدلة على أنه لا يقضي قوله صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر هذه الصلاة. وظاهر منه من تركها متعمدا حتى فات وقتها، من تركها متعمدا حتى فات وقتها. وقال بذلك كثير من أهل العلم. قال الحسن البصري: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها. وهكذا الحميدي رحمه الله ومن معهم في مسنده أقوال كثيرة ذكرها ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 22 من صفحة 40 وما بعده. هذا القول، ولأن الشرع حدد لها أوقات، فمن صلاها قبل وقتها لا تقبل منه، كذلك من صلاها بعد وقتها أيضا لا تقبل منه. فالأحاديث الذي فيها تحديد أوقات الصلاة هي دليل على أن من تركها حتى فات وقتها متعمدا لا يصليها، لا تقبل منه لأنه فات وقتها. وهكذا أيضا ذكروا أدلة كثيرة، منها أيضا حديث قوله صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ومنهم قال: الذي لا يأتي الصلاة إلا دبارا، دبارا يعني يصليها بعد فوات وقتها، بعد فوات وقتها. وهذا أيضا حديث صحيح في صحيح سنن أبي داود رقم 554. أنا أختصر لكم المسألة حتى لا يضيق علينا الوقت. فهناك أقوال كثيرة لأهل العلم في هذه المسألة، من أيد هذا القول والأدلة، ومن أراد يتوسع يرجع إلى أيضا كلام ابن القيم رحمه الله رد على القائلين بالقضاء على المتعمد في بحث طويل في كتابه إعلام الموقعين في فصل إبطال القياس، لأن أدلة الجمهور الذين قالوا يقضي هذا المتعمد القياس، قاسوا المتعمد على النائم وأيضا الناسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فات وقتها للناس والنائم. فهم قاسوا المتعمد أيضا، قالوا يقضي كما يقضي النائم ويقضي الناس. هذا هو فقط دليل أكثر العلماء الذين قالوا بأن المتعمد يقضي، فهو رد عليهم وقال أن القياس غير صحيح، لأن هناك فرق بين المتعمد وبين النائم. النائم لا يقصد ولم ينوي تأخير الصلاة عن وقت نائم، وهكذا الناسي نسي الصلاة فهو معذور عند الله عز وجل، لا يحاسب النائم والناسي مرفوع عنهم القلم لا يحاسبون، أما المتعمد يحاسب فلا يقاس عليه بالنسبة لقضاء الصلاة. وأيضا قالوا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فقالوا هذا في الناسي وفي النائم من أدلة أنه لا يقضي. كذلك أيضا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي حديث صحيح، من أدرك من العصر سجدة يعني ركعة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح أدرك قبل أن تطلع فقد أدركها. إذن من فوتها، من لم يدرك ركعة من العصر قبل الشمس لم يدركها، فلو صلاها بعد ذلك هو لم يترك الصلاة، لأنه صلاها بعد فوات وقتها، بعد فوات وقتها. هذه مسألة طويلة، وهذا بحث طويل في هذه المسألة، من أراد يرجع لهذا البحث يرجع إلى موقع الشبكة في صفحتنا يجد هذا البحث. أنا أختصر لكم فقط الأدلة. أيضا حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: رجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، يصلي بعد أن تفوته متعمدا، لا يقبل الله منهم صلاة، فالصلاة لا تقبل إذا صلاها بعد وقتها، بعد وقتها متعمدا، فوتها عن وقتها. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب سبحانه وتعالى: انظروا إيه هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. قالوا هذا يدل على أن نقص الفرائض يجبر من النوافل يوم القيامة، وقالوا النقص هنا الذي يجبر لمن فوتها متعمدا، لمن فوتها متعمدا، إذن هو لا يقضي، يجبرها بكثرة النوافل، لأنه لو قضاها لا تقبل منه لأنه فوتها عن وقتها متعمدا. هذا باختصار بعض الأدلة، لا أريد أن نطيل عليكم لأنه لم يبقى وقت عن الأذان، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ومن أراد يرجع لهذا البحث يجده بعنوان هل تقضى الصلوات الفائتة عمدا، هذا بحث طويل مطبوع ومنشور في صفحتنا في شبكة بينونة. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.